فالمنفور المشرك أعماله تحبط. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. ننتقل إلى الباب الذي يليه، لكن قبل ذلك إذنوا لي أن نتحدث عن جزئية مهمة، وهي هل يغفر الشرك الأصغر؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال الشرك الأصغر. طبعا يا إخواني تقسيم الشرك إلى أكبر وأصغر قديم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والفرق بين الشرك الأصغر، اكتبوا تكرما، الفرق بين الشرك الأصغر والأكبر. الشرك الأصغر جعل شيء من حق الله لغيره، جعل شيء من حق الله لغيره يزول به، هذه مهمة، يزول به كمال الإيمان. جعل شيء، هذا الأصغر، جعل شيء من حق الله لغيره يزول به كمال الإيمان، هذا شرك أصغر. والأكبر يزول به إيش؟ أحسنت، نفس العبارة لكن اكتب يزول به أصل الإيمان. بعض العلماء يقول الشرك الأصغر هو ما كان وسيلة للشرك الأكبر، ما كان وسيلة غير شرعية للشرك الأكبر. السؤال يا إخواني، هل يغفر الشرك الأصغر؟ هذه المسألة وقع فيها خلاف عند العلماء، فابن تيمية رحمه الله مرة قال يغفر ومرة قال لا يغفر. لذلك لا تستهين بالرياء، لا تقول الرياء شرك أصغر، إن الشرك الأصغر قد لا يغتفر. العموم، عموم النصوص أن الشرك كله صاحبه لا يدخل الجنة، كبيرا كان أو صغيرا. فالحذر الحذر، حلف بغير الله، لو قلنا أنه شرك أصغر لكنه شرك. نعم. نقول أيها الأحبة الكرام في مسألة تتعلق بالرياء، سنتحدث عنها في باب الرياء، في عبارة جميلة أخواني اكتبوها لإبراهيم التيمي. إبراهيم التيمي قال من يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ إبراهيم يخاف على نفسه أن يبتلى فيسلب التوحيد، فالحري بنا أن نخاف. لذلك جانب الخوف مهم جدا يا إخواني في حياة العبد. لا شك أن المؤمن يطير بجناحي الخوف والرجاء، لكن جانب الخوف من الأشياء المخيفة مهم. الخوف من فساد النية، الخوف من الشرك. نسأل الله أن يحيينا على التوحيد وأن يميتنا على التوحيد. ننتقل إلى الباب الذي يليه. نعم. كأني بالإمام يقول لك يا مسلم إذا علمت التوحيد الخالص وفرقت بينه وبين الشرك، فعلمت أن التوحيد إفراد العبادة لله، وأن الشرك أن تجعل ما لله لغيره، فالواجب عليك أن تدعو إلى التوحيد. أول ما يدعى إليه توحيد الله جل وعلا. قال باب الدعاء إلى شهادة، ما معنى شهادة أن لا إله إلا الله؟ هذه درسناها في الباب الأول. ما معنى لا إله إلا الله؟ التوحيد إفراد العبادة لله والكفر بما يعبد من دون الله، هذا معنى لا إله إلا الله. اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالواجب على المسلم أن يدعو إلى التوحيد. وهنا يظهر خطأ من يشتغل بالدعوة ولا يتكلم عن التوحيد. بعض الناس أيها الأحبة الكرام لا يتكلم عن التوحيد أبدا، يخاف أن يقول شرك، لذلك يبقى يتكلم في فضائل الأعمال. ما الفائدة إذا لقينا الله بفضائل الأعمال ثم لقيناه نشرك به. أولى الأولويات وأهم الواجبات أن يتحدث الداعية عن التوحيد. لا شك اختيار الزمان والمكان مهم، واختيار الأسلوب مهم، واختيار الطريقة مهم، لكن ما يغفل الداعية عن الدعوة إلى التوحيد، ما يغفل. لكن مسألة مهمة سنتحدث عنها عند الآية الأولى، وهي كيف أو ما هي شروط الداعي، ومتى تدعو إلى التوحيد، ومتى تؤخر الدعوة إلى التوحيد. نعم.
وقوله تعالى: قل هذه سبيلي تدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني.
هذه الآية العظيمة تضمنت صفات الداعي إلى الله. ما ينبغي للداعي أن يدعو إلى الله إن لم تكن فيه هذه الصفات، من قول الله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ونضيف إليها آية أخرى، وهي قوله جل وعلا: ومن أحسن، اتلها: هاتان الآيتان فيهما صفات الداعي. الصفة الأولى الإخلاص، الداعي ما يدعو لنفسه، يدعو لمن؟ إلى الله. الداعي همه تعبيد العباد لرب العباد، وليس همه تعبيد العباد لنفسه. الداعية همه أن يعظم الله في قلوب العباد، لا أن يعظم هو في قلوب العباد. يا مسلم، لما ترتقي درجات المنبر ليكن همك أن هؤلاء الآلاف أو المئات أو العشرات، همك أن تعبد قلوبهم وجوارحهم لله، أن يعظم الله في قلوبهم، ولا يكن همك أن يعجبوا بخطبتك وأن تعظم شخصيتك وقيمتك ومنزلتك عندهم. أول شرط وأول صفة من صفات الداعي الإخلاص. من أين أخذناه يا أبا فايز؟ من قوله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. الدعوة لله وليست لأحد. همك أن يصبح الناس عبيدا لله، يعبدون الله بقلوبهم ويعبدون الله بجوارحهم، ولا يشركون مع الله أحدا، يعبدون الله على بصيرة وعلى علم. هذا الهم، وليس همك أن يشار إليك وأن تمدح وأن يثنى عليك. الصفة الثانية يا إخواني العلم، وهذه مسألة مهمة، مسألة مهمة جدا يا إخوة. ماذا قال الله يا أبا عمر؟ أتلوا الآية: حسبك. أحسنت، على بصيرة. تدعو إلى الله على إيش يا أبا محمد؟ على بصيرة. أنا ما عندي علم، لا أعرف الكتاب ولا أعرف السنة، لا أعرف التوحيد ولا أعرف ما يضاده من شرك، لا أفرق بين السنة والبدعة. يحرم، أقولها بصوت عالي، يحرم عليك أن تدعو إلى الله وأنت لا تحمل الوسيلة والأداة. تذكر يا أبا بلال في مجلسنا القريب في سورة طه ماذا قال موسى لربه؟ واحلل عقدة يفقه قولي. موسى النبي الذي معه آيات ووحي قال: يا رب احلل عقدة من لساني يفقه قولي. يسأل الله الوسيلة التي تعينه على إيصال الرسالة. لذا واجب عليك يا طالب العلم أن تطلب العلم. اسمعني يا طالب العلم، طلبك للعلم ليس ملحة وليس زينة تتزين بها، طلبك للعلم واجب حتى تدعو إلى الله جل وعلا. والعلماء يقول